أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الحديث البارحة عن الآية السابقة وهي قوله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وتحدثنا عن الوقوف بعرفة وأنه يجب على الحاج أن يقف داخل حدود عرفة، لأن الحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ويلزم على كل حاج إذا صعد إلى عرفات أن يتأكد أنه في داخل حدودها. وذكرنا أن هناك علامات توضح حدود عرفات من جميع الجهات، ويجب على الحاج أن يحرص على ذلك وأن يكون في هذا اليوم خاشعا متذللا بين يدي ربه عز وجل يسأله الرحمة والمغفرة، يدعو لنفسه وللمسلمين، ولا يشغل نفسه بأي عمل غير ذكر الله عز وجل في هذا اليوم. ثم أشرنا إلى أنه بعد غروب الشمس يدفع الحجاج كلهم إلى مزدلفة، وهو معنى قوله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، وقيدها هنا بالحرام لأن مزدلفة من الحرم التي لا يحل قطع شجرها ولا قتل الصيد فيها بل ولا تنفيره، لأن الحرم له حرمة عند الله عز وجل، حرمه يوم خلق السماوات والأرض، فلا يجوز لأحد أن يعتدي فيه بقول ولا فعل. فالله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني لو نوى الإنسان أن يعمل معصية في الحرم ولو لم يعملها فهذه تسجل عليه، بخلاف غير الحرم، لو نوى إنسان أن يعمل معصية ثم تركها لا يسجل عليه شيء. أما في الحرم فلو نويت ولو لم تعمل فتسجل عليك. والله يقول من يريد إرادة فقط أردت أن تعمل فيه شيئا فالله عز وجل يحاسبك على تلك الإرادة، ولو لم تفعل فكيف إذا فعل الإنسان؟ وهذا يبين للمسلم أنه لا يجوز لأحد أن يعمل شيئا في الحرم يخالف ما أمر الله عز وجل به في كتابه وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي عظم البيت كما عظمه الله عز وجل. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، والخطاب وإن كان لمن نزل عليهم وهم المشركون الذين هداهم الله عز وجل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا الكتاب، هداهم إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق الذي ينجي صاحبه وهو الإسلام. فالله عز وجل يقول اذكروه كما هداكم، اذكروه على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم. ولهذا جاءت الآية التي نزلت يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه من أكبر نعمة أن يهدي الله عز وجل الإنسان إلى دينه الصحيح إلى الإسلام. واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله، أي من قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل إنزال هذا القرآن لمن الضالين. فالله هداكم بعد الضلالة وبين لكم الطريق الصحيح الذي ينجيكم من عذاب الله وسخطه. ثم قال تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس يشمل من زمن إبراهيم إلى أن تقوم الساعة، فكان الناس جميعا يفيضون من مزدلفة بعد أن يفيضوا من عرفات ويناموا في مزدلفة ويذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام يفيضون من هذا المكان. فالآية شاملة للناس جميعا، وفيها إشارة إلى أن قريش كانت في الجاهلية لا يقفون مع الناس في عرفات ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، فيقفون في مزدلفة ويسمون الحمس، الحمس يعني الذين يتشددون في دينهم. فكانت قريش تعمل مثل ذلك، فجاءت الآية بينت على أن على قريش وغيرهم أن يفيضوا من حيث أفاض الناس جميعا، لا فرق بينهم وبين الناس جميعا. ولهذا حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذهب إلى عرفات فوقف فيها ووقف الناس جميعا. إذن الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، جميع الحجاج يقفون في عرفات ثم يفيضون إلى مزدلفة ثم ينامون فيها هذه الليلة. وكما سبق الحديث أن أول عمل يعمله الحاج حينما يصل إلى مزدلفة هو الأذان ثم الإقامة لصلاة المغرب فيصليها ثلاثا، ثم يقيم إقامة ثانية لصلاة العشاء فيصليها ركعتين لأن الرباعية تقصر ركعتين. وعرفنا على أن صلاة المغرب تؤخر إذا كنت في عرفات، ولو غربت الشمس وأنت في داخل عرفات فلا تصلي، وإنما تستمر حتى إذا وصلت مزدلفة تجمع بين الصلاتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال للصحابي الذي قال له الصلاة يا رسول الله، قال له الصلاة أمامك. فلما وصل إلى مزدلفة أول شيء بدأ به الأذان ثم الصلاة، وتكون الصلاة بإقامتين، أذان واحد فقط ثم يقيم الحاج سواء كان منفردا أو مع جماعة لصلاة المغرب فيصليها ثلاثا ولا يصلي نافلة، ثم يقيم فيصلي صلاة العشاء ركعتين، ثم يوتر بواحدة أو بثلاث أو بما شاء، لأن الوتر وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبثلاث عشر ركعة. فللحاج أن يصلي صلاة الوتر لأن الرسول لم يتركها لا حضرا ولا سفرا. فإذا بتنا هذه الليلة في مزدلفة، وقد سبق الحديث أيضا عن المبيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بات فيها ولم يأذن إلا في آخر الليل للعجزة والمرضى وللذين يخدمون الحجاج كالرعاة والسقاة، مثل الآن كالأطباء الذين يعالجون المرضى، فإذا جاء آخر الليل يدفعون. هؤلاء الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر أن الوقوف في عرفات في مزدلفة لمن شاء أن ينصرف ما يحتاج استئذان، يعني لماذا استأذنوا وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو أذن لهم لأن المبيت يلزمهم، ولهذا أذن لهم للضرورة، وهذا دليل على أن المبيت في مزدلفة واجب، ومن ترك واجب فعليه دم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. إذن علينا أن نبيت إلى صلاة الصبح ثم نصلي صلاة الفجر، يؤذن المؤذن ثم يصلي كل حاج ركعتين سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك هذه السنة لا في الحضر ولا في السفر، ثم يصلي صلاة الفريضة، وبعد ذلك يدعو بما تيسر له من الدعاء حتى يسفر، ثم ينصرف إلى منى. وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يأخذوا الأحجار لرمي الجمرات من مزدلفة، وإنما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 حصيات وهو على راحلته، قال لأحد الصحابة اعطني 7 حصيات، فأعطاه 7 حصيات صغيرة مثل الحمص، فكان يرفعها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ويقول للناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فيجب على المسلم أن يتجنب الغلو في أمور الدين في كل شيء، في رمي الجمرات وفي غيرها، وهذا الدين وسط فيه الاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهذا الدين وسط، ما في لا إفراط ولا تفريط، لا فيه إهمال ولا فيه غلو، بل يجب الاعتدال. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يرفع هذه الأحجار إياكم والغلو، الغلو مجاوزة الحد في كل شيء، يعني هناك حد للعبادة فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوزها، وإذا تجاوزها فهذا من عمل الشيطان، وإبليس دائما مع الإنسان، إن وجد جماعة عندهم عبادة يحبون العبادة دخل معهم، ثم يزين لهم تلك العبادة حتى يتجاوزوا الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجد جماعة مع أهل الطرب والغنى وشرب الخمر صار معهم، وهذه طريقته، العابد يحاول أن يفسد عبادته بأي وسيلة كانت، إما بالزيادة وإما بالنقص. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من إبليس ومن وسوسته، حينما يؤذن المؤذن كما جاء في حديث أبي هريرة يشرد يبتعد يروح من ذكر الله عز وجل، بل قال وله ضراط، ثم إذا انتهى الأذان رجع لصاحبه ويوسوس له حتى لا يدري كم صلى، وهذا كلكم تجربونه، هذه الوسوسة التي تحدث للإنسان هي من إبليس، يوسوس له حتى يضيع عليه صلاته، بل يقف وبعض الأوقات يكون مثل الخشبة ما يدري ماذا قال، ما يدري قرأ ولا ماذا قرأ، فينبغي الإنسان أن يحترز في هذه العبادة ويؤديها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قضى الصلاة يستغفر 3، إذا قضى الصلاة وسلم يستغفر 3 لتكون كفارة للنقص الذي دخل في الصلاة. ولهذا جاء هنا في هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني أنت الآن في عمل عبادة، كنت في عرفات، كنت في منى، كنت في مزدلفة، كلها أعمالك طاعة. إذن لماذا ختمها بقوله واستغفر الله؟ معنى أنت كل عملك استغفار. هذه ختمها بهذه الجملة لتكون كفارة للنقص الذي حدث عليك في عبادتك هذه. واستغفر الله، تستغفره من النقص. ثم أيضا فيه تنبيه للمسلم حتى لا يغتر ويقول أنا خلاص يعني كنت في عرفات وفي مزدلفة وأنا أعبد الله وخلاص، فكأنه يمن بعمل هذا على الله عز وجل. والمن لله، قل أتعلمون الله بدينكم والله يمن عليكم. فالله يمن علينا لأنه هدانا ووفقنا، فأنت حينما تستغفر فكأنك تستغفر من ذلك النقص الذي حدث في هذه العبادة التي قمت بها لله عز وجل. والذي يعمل ذلك ويتواضع لله ويدعوه ويستغفر، الله يوفقه، لأن الغرض أن تكون هذه العبادة مقبولة. وسنتحدث عن علامات قبول الحج، يعني كيف هذه العبادة نعرف أن حجنا قبل وأن دعاءنا قبل، كيف نعرف هذا؟ هذا يعرف بأن الإنسان لما كان قبل الحج كانت له أحوال، يرتكب بعض المعاصي من كذب وغيبة ونميمة، مقصر في بعض الواجبات، لا يحضر صلاة الجماعة. هو يصلي ولكن يصلي في البيت ويترك صلاة الجماعة. أمور أخرى يقصر فيها من أعمال الخير، وأمور أخرى من الأشياء التي نهي عنها قد يرتكبها. طيب أنت جئت للحج وترجو أن يكون هذا الحج حجا مقبولا، ثم تعود لبلادك وتريد علامة تتلمس من هل الحج هذا قبل أو لا. من العلامات اتباع الحسنة الحسنة، فإذا رجع الإنسان وغير من سلوكه الذي كان عليه قبل الحج فأصبحت حاله حسنة في أخلاقه، في معاملاته، في جميع ما يطلب منه، لا يتخلف عن صلاة الجماعة مثل ما كان يتخلف أولا، يعمل الخير للناس جميعا، فإذا وجد من نفسه هذه الأعمال فهذه بشرى على أن ذاك العمل قبل من الله عز وجل. أما إذا رجع وعادت كما يقولون في المثل العام عادة حليمة العادة القديمة، يعني إذا رجع وبقي على ما هو عليه فيظهر أنه كأنه يعني هذا العمل ما قبل منه، لأنه رجع وهو كما كان، كان يترك صلاة الجماعة فبقي على ما هو عليه، كان لا قدر الله بعضهم يرتكب بعض المعاصي فرجع لما هو عليه. فهذا يدل على أن هذا العمل ما كان خالصا لله عز وجل، وكأنه لم يقبل منه، لأنه لو قبل منه فالله عز وجل يوفقه. إذن هذا الاستغفار، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، استغفار لهذا النقص، ومعنى ذلك أنك تطلب من الله عز وجل التوفيق لهذه الأعمال وقبولها، وكذلك يوفقك في المستقبل للأعمال الصالحة. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه المناسك التي إذا قضاها المسلم هي مناسك الحج، لأننا إذا أفضنا من المشعر الحرام يعني من مزدلفة إلى منى بقيت علينا أعمال من المناسك التي ينبغي أن نقوم بها. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن من المناسك التي يعملها الحاج في يوم العيد الذي هو يوم النحر هي الأربع الأعمال المعروفة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، النحر، ثم طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فعرفات من فاته الوقوف فيها فاته الحج، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، من لم يأتي به لم يتم حجه. وينبغي للحاج أن يحرص على أداء هذا الطواف. هذا الطواف وكما قلنا الأعمال في يوم العيد 4، يجوز تأخير طواف الإفاضة، يجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة إلى آخر الأيام، بحيث أنه إذا طاف وانصرف كفاه حتى عن طواف الوداع. لكن الإنسان لا يدري ماذا يكون، إذا أخرت هذا الطواف ربما يحدث لك عذر من الأعذار كمرض أو غيره ولم تستطع أن تؤديه، وهو ركن لا بد من أدائه. فلو أن الإنسان طاف في هذا اليوم إن أمكنه أو في الليل أو في الصباح اليوم الثاني يكون أفضل وأولى، إذا أخره جائز. إذن المناسك المطلوب منا عملها في هذا اليوم هي هذه الأعمال الأربعة: الحلق والتقصير، والحلق أفضل، النحر، طواف الإفاضة. إذا عملنا يعني رمينا وهو الأول، إذا رمينا، وحتى لو أخر الرمي فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه الأعمال الأربعة التي هي يوم العيد يوم النحر، يأتي واحد يقول رميت قبل أن أنحر، شخص آخر يقول طفت قبل أن أرمي، وهكذا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افعل ولا حرج، يعني إذا قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. الإنسان إذا رمى ونحر وحلق، بعد الرمي دائما في الغالب أنه يحلق، يعني هنا يتحلل التحلل الأول، بمعنى أنك إذا عملت ذلك العمل، عملين من هذه الأعمال، إذا عملتها فيجوز لك بعد الرمي والحلق أن تلبس ثيابك وأن تتطيب وأن تكون حلالا، إلا من كانت زوجته معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. هذا يسمى التحلل الأصغر. التحلل الأكبر إذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء، وأصبح حاله مثل حاله قبل أن يحرم بالحج، ولم يبقى عليه إلا أن يكمل بقية المناسك. ما هي المناسك الباقية؟ المناسك الباقية هو المبيت في منى ثم رمي الجمرات. الله عز وجل يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بين مطالب الناس، ماذا يطلب الناس من الله عز وجل. فهذه الآية فيها قول تبارك وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، وهذا ما يكون إلا من الكافر ومن الفاسق المنصرف عن طاعة الله عز وجل. أي بعض الناس لا يطلب إلا الدنيا وشهواته في هذه الدنيا، والله عز وجل يجيب الداعي. وهذا دليل في هذه الآية على أن الدعاء الله عز وجل يستجيبه من الكافر ومن المؤمن ومن الفاسق العاصي. فهؤلاء يطلبون هذا الطلب، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، وهذا ينطبق على الكافر، يعني ليس له في الآخرة حسنة وإنما يطلب حاجاته من الدنيا. فالله عز وجل يعطي من يشاء، وليس إعطاء الله عز وجل للفاسق وللعاصي وللكافر أن ذلك دليل على محبته، لا، وإنما الله يعطي، ولكن الذي يوفق للحسنات والطاعات فهذا دليل من الله عز وجل على محبة هذا الرجل، لأن الله يحب المحسنين يحب المتقين وهكذا. إذن نحن نبيت بعدما ننتهي من طواف الإفاضة أو إذا لم نطف نبقى في منى إما 3 أيام أو يومين، وهذا سيأتينا أيضا في الآية التالية واذكر الله في أيام معدودات. نبقى والمبيت واجب، المبيت في مزدلفة واجب، وإذا ترك الإنسان الواجب فعليه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك واجبا فعليه دم. إذا نبيت، وفي صبيحة اليوم الثاني الذي هو اليوم 11، نرمي الجمرات. متى يكون وقت الرمي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، أي بعد أن زالت الشمس رمى، ثم رجع فصلى الظهر. الإنسان يمكن يصلي الظهر ويذهب يرمي، وهذه هي السنة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه وقت هذا الوقت لرمي الجمرات. فإذا كان هذا توقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء من عند نفسه ويذهب من الصباح يرمي، لأنه كما لا يجوز لنا أن نصلي الظهر صباحا ولا نصلي إلا بعد الزوال، فكذلك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. والناس يظن أنهم لو بقوا حتى زالت الشمس، وليس شرطا في وقت الزوال، بل الرمي يمتد إلى الليل، فلو أن الناس خففوا على أنفسهم وذهبوا صلاة العصر بعد صلاة العصر قرب المغرب، الله عز وجل يجعل لكل إنسان فرجا. وأذكر حتى مكفوفي البصر إذا جاء قرب الغروب يذهبون إلى نفس المرمى ويرمي بنفسه، معه القائد يقوده وهو يأخذ الحصى ويرمي، ليست هناك زحمة، لكن الناس هم الذين يعملون مثل هذه الأعمال، تأتي وهم مجتمعون في هذه الأماكن القريبة ثم يندفعون، وإذا اندفعوا ما حد يقدر يردهم. لو سقط أمامك إنسان وتريد أن ترفع رجلك عنه ما تستطيع، لأن وراك سيل ما تستطيع. ولهذا يجب على الحجاج أن يتراحموا وأن يرحم القوي الضعيف، ويكون لك تعاون على البر والتقوى. وكثير من الحجاج وستشاهدون يجهلون معاني الحج، فيظنون على أن الحج هو قضية قوة وصراع، فتجد مجموعة يتكتلون بعضهم مع بعض ثم يأتون ويدفعون الضعفاء المساكين أمامهم، وهذا لا يجوز. أنت جئت تريد مغفرة، في ناس ضعوف وعفاء مساكين كبير السن، فيه نساء فيه أطفال، عدد الأطفال يتركون، لكن النساء والعجزة من الرجال، والرجل العاجز ولو كان ليس كبير السن ولكنه عاجز، فهؤلاء لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ويرفعوا هؤلاء. فهؤلاء لو أن كل واحد أو اثنين ذهبوا للرمي يستطيع يرمي بسهولة، يدخل من هنا ومن هنا ومن هنا حتى يجد ويرمي. لكن لما تأتي كتلة موجة، يعني عدد من الناس حوالي 20، يعني بعضهم ماسك في بعض، هؤلاء ما حد يقدر يردهم لما يأتون بهذه الصورة. فيجب على الإنسان أن يراعي أحوال الناس وأن يرحم نفسه هو، لأن الله عز وجل نهانا عن نرقي بأيدينا إلى التهلكة، فما ينبغي للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل. إذا نحن نمكث حتى الزوال ونتأخر إلى قرب المغرب وحتى إلى الليل كله جائز، فلا نقدم هذا العمل عن وقته الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك امتداد في الليل كله للإنسان أن يرمي، فعلى المسلم أن يراعي مثل هذه الأعمال. وربنا عز وجل ييسر له، من يتق الله يجعل له مخرجا، فيحاول بقدر ما يستطيع ألا يضر الآخرين وألا يتجاوز ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عمل هذا العمل وقال خذوا عني مناسككم، وهذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول خذوا عني مناسككم. كلما عمل عملا في الحج من حين خروجه من هنا إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم، وفي رواية لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. وكذلك كان وسميت الحج حجة الوداع، فعلى المسلم أن يتقي الله. إذن أول يوم ماذا نرمي؟ عرفنا يوم النحر نرمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات. أما اليوم الحادي عشر فنرمي الجمرات الثلاث جميعا وتكون على الترتيب. نبدأ بالجمرة الصغرى الأولى نرميها بسبع حصيات، يقف الإنسان ثم يرمي ويكبر عند كل حصى، والمطلوب من الحصى التي يعتد بها هي التي تقع في الحوض، حوض المرمى هذا الشاخص هذا الموجود مثل هذا العمود عليه حوض هكذا، المقصود أن الحصى يقع في هذا المرمى. وهذه عبادة كل ما فيها متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج القضية ليست قوة وليست شدة وإنما متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يرمي بالحصى الصغير الذي رفعه للناس، والرمي يكون بهذه الطريقة، يكبر عند كل حصى. إذا رمى الجمرة الأولى يتقدم قليلا حتى يبتعد عن الزحمة حول المرمى هذا، ويتجه إلى القبلة ويدعو بما تيسر له من الدعاء، يدعو يطلب من الله المغفرة والعافية، وكما في هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهذه من أجمع الدعاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكررها ويدعو بها. وفي حديث أنس وهو متفق عليه في صحيح البخاري أن هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكرره، لأنها جامعة بين خيري الدنيا والآخرة. ولهذا لما جاءوا عند أنس عدد من الناس وقالوا ادعوا الله لنا، ومعلوم عن أن الرجل الفاضل وهذا صحابي مطلوب منه الدعاء، وهذا سيأتينا إن شاء الله غدا لما نتحدث في كتاب يسمى كتاب التوحيد. فلما طلبوا منه الدعاء قال بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فطلبوا منه الزيادة، قال ما يحتاج زيادة، هذه ما تركت شيء، هذه الآية طلب خير الدنيا والآخرة والوقاية من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه الحسنة تشمل كل ما يأتي في الدنيا من مال من ولد من جاه من علم من زوجة، داخل فيها كل شيء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهو العفو والابتعاد عن النار وإدخال الجنة والوقاية من النار، هذه ما تركت شيء. والرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكررها، ولهذا قال لهم أنس ما يحتاج، يعني هذا الدعاء كافي لأنه لم يترك شيئا، فإذا دعا فيكون تكرار، لأن هذه الآية وهذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ما يحتاجه المسلم في دنيا وفي أخرى. إذن يدعو بما تيسر له من الدعاء، ثم ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيعمل فيها مثل ما عمل في الجمرة الأولى، يرميها بسبع حصيات متتابعات، ما يأخذ السبع مرة واحدة ويرميها، لا كل حصى بعد حصى، ويأخذ له احتياط بحيث أنه لو هناك حصى تجاوزت المرمى ولم تقع في الحوض فيبدلها بواحدة أخرى، والأولى أن يبدلها بما معه، يبدلها بالاحتياط الذي يأخذه معه. كذلك يتقدم أيضا ويدعو مثل ما دعا بعد رمي الجمرة الأولى، ثم يأتي إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة التي رماها يوم العيد، هذه يرميها وينصرف،
لا يقف عندها ولا يدعو، إنما يرميها وينصرف. هذا عمل اليوم الأول من أيام التشريق. والأحسن كما قلنا أن الإنسان يبقى في منى في الليل وفي النهار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي فيها في الليل وفي النهار. لو أن له حاجة وأراد أن يذهب لا مانع من ذلك، لكن المبيت يلزمه. وكثير من الناس يعني يريد يعني يترفه، فيذهب بما يكون هو نازل في فندق في الأصل أو مستأجر شقة طيبة خلاص، فيريد يجلس في مكة إلى الليل، ويمكن يأتي إما يمر مرور، بعضهم يعمل يمر مرور، أو يأتي يجلس شويعات ثم ينصرف. وأقول مثل هذا العمل غير مناسب، لأنك جئت من بلادك من أجل أن تؤدي هذه المناسك في هذه المشاعر، وتريد أن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تصبر يومين فقط في هذه الأماكن والأماكن الممتازة، وأنت مرتاح في خيمتك ولا ضرر عليك، وتكسب الأجر وتتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنك تتضجر ويضيق صدرك وتريد تذهب إلى تلك الشقة وذلك الأماكن للترفه فيها، فهذا ليس من أعمال الحج. أعمال الحج أن الإنسان يصبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحج جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ألا نجاهد؟ لأن نرى الجهاد لا يوجد شيء أفضل منه. فقال عليه: كنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهو جهاد بالمال وبالنفس، والله قدم المال على النفس: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالحاج مجاهد، فما دمت مجاهد، المجاهد ما هو مرتاح، المجاهد يشتغل عنده عمل، يجاهد الكفار يقاتلهم، ما هو مرتاح. فعليك أنت أن تجاهد، وهذه الأيام القليلة من حياتك تكسب فيها الحسنات العظيمة. هذه الأيام القليلة قليلة جدا، يعني كل المدة التي تقضيها من بلادك إلى أن تعود لا تتجاوز شهر. المكان هذا أو هذه الأماكن محدودة أوقاتها: عرفات، مزدلفة، هذه كلها في يوم وليلة، كذلك في منى 3 أيام لمن أراد أن يتأخر، ومن أراد أن يتعجل ففي يومين، واليومان يوم 11 ويوم 12. كثير من الحجاج إما يغلط أو يغالط نفسه، فيظن أن يوم العيد واليوم الثاني هذه اليومين، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. اليومان يوم العيد ما يحسب، وإنما المحسوب 11 و12. فأنت إذا رميت في اليوم 12 بعد الزوال كما عرفنا طريقة الرمي، فلك أن تتعجل، بمعنى أنك تخرج من منى قبل غروب الشمس. أما من غربت عليه الشمس وفي منى فعليه أن يبيت. لكن قد يسأل سائل يقول: ممكن أني أخذ الأثاث الذي معي، المتاع الذي معي، وأحمله على السيارة ثم أركب السيارة، ولكن زحمة السيارات يمكن تغرب الشمس وأنا ما زلت في منى. مفهوم هذا السؤال؟ والجواب أن هذا لا يضر، لأنك الآن قد عزمت على الرحيل وقد أخذت متاعك وعزمت تمشي وأنت في الطريق، ثم جاء هذا العذر الذي أوقفك فلم تستطع تخرج قبل غروب الشمس، فهذا لا يضر. لكن إذا كنت في خيمتك في المكان الذي أنت نازل فيه ثم غربت الشمس، فعليك أن تبقى لليوم الثالث. إذن معنى هذا أن الإنسان يرمي بكم حصى؟ يوم العيد رميت 7، اليوم 11 ترمي 21، اليوم 12 ترمي 21، هذه كم تكون الآن؟ 42 و7 49، إذا رميت بتسعة واربعين معناه أنت أكملت اليومين. أما كونك ترمي بسبعة واليوم الثاني ترمي بواحد وعشرين وتقول انتهت اليومان وخلص، لا. إذن فمن تعجل في يومين، أي من رمى يوم 11 ويوم 12 وانصرف قبل الغروب، فهذا هو التعجل، وهذا كما قال الله عز وجل لا إثم فيه. فمن تعجل في يومين أو تأخر، والتأخر أفضل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، لكن في الغالب أكثر الناس متعجلون. وسبحان الله، هذه طبيعة، طبيعة الناس، ما يستعجل الإنسان في السفر إلا في الحج. ولهذا سمي هذا اليوم يوم النفرة، الناس خلاص ينفرون، مع أنه في أيام قليلة وفي عبادة، ولكن إذا جاء هذا الوقت خلاص ما يبقى أحد. إذن الله عز وجل رفع عن الناس الحرج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الله عز وجل يقول في هذه الآية: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن الله عز وجل أمرنا بذكره في هذه الأيام، أيام التشريق، الأيام الثلاثة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق، ونهى عن الصوم فيها، وقال أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فنحن في هذه الأيام نذكر الله ونعظمه، نذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وهكذا. أي أنت أيها الحاج، هذه الفترة التي تفرغت فيها لهذه العبادة، عليك أن تكثر من أعمال الخير. وفي الدنيا الناس يتسابقون على التجارة، في الدنيا الناس يتسابقون على التجارة، تجد مثلا بعض التجار ما يترك شارع إلا يفتح له فيه محل، ما دام هو تاجر، صيدلية، دكان للبيع والشراء، دكان لكذا، دكان لكذا، يريد يجمع أكثر شيء. طيب أنت يا أخي الآن تجارتك مع الله، فعليك في هذا الوقت أن تكثر من العمل لهذه التجارة، وهذا سهل وميسر بحمد الله، الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصدقات وكل ما تستطيع عليه. أي أنه يجب على الحاج أن يشغل نفسه في جميع أوقاته بذكر الله عز وجل، لأنك لن تجد مثل هذا الوقت مرة أخرى. الإنسان في بيته في عمله معروف بحمد الله أنه يقيم صلاته يؤديها ويقرأ القرآن، لكن ليس كمثل أيام الحج. هناك عندك أعمال ممكن تؤدي هذا، عندك أولاد، عندك متجر، عندك عمل، يعني موظف، فتروح في أعمالك. أما هنا ما عندك شيء، كل عملك لله عز وجل، فعليك ألا تضيع وقتا من هذه الأوقات في الكلام الذي لا ينفع. كثير من الحجاج يغفل فيجلسون يتحدثون في قيل وقال، كلام لا يعود على صاحبه بشيء. فالأولى بدل ما نضيع أوقاتنا في الأحاديث التي لا نستفيد منها شيئا، نصرفها لذكر الله عز وجل. والله عز وجل قد بين لنا وأعطانا الذكر وسجله لنا في كل أوقاتنا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنت انظر في حالك في الليل والنهار، كيف يكون حالك؟ إما أن تكون ماشي الذي يذكر الله قياما، أو قاعد مثل جلوسنا الآن، أو مضطجع وعلى جنوبهم. فأنت تذكر الله عز وجل في هذه الأحوال الثلاث جميعا، وهي تستغرق وقتك كله. الإنسان مما يكون جالس، وإما أن يكون ماشي، وإما أن يكون مضطجع، هذه أعماله، قائم، والقيام قد لا يكون كثيرا لأنه يتعب من الوقوف، قد يجلس وقد يضطجع. إذن هذه الأعمال مطلوب منك ذكر الله في هذه الأوقات جميعا. وحتى ولو كنت نائما وأنت تقصد بهذا النوم التقوي على طاعة الله فيحسب لك. فجاء في الحديث الصحيح عن معاذ رضي الله عنه قوله: إني أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. القومة هي القيام في الليل، والقيام في الليل هو الذي يؤجر عليه الإنسان لأنه يقوم يصلي ويذكر الله وبالأسحار هم يستغفرون. معاذ يقول: أنا ولو كنت نائم أحتسب على الله أن يحسب أن يعطيني الأجر ويسجله لي وأنا نائم. لماذا يقول هذا القول؟ لأنه يريد بهذا النوم التقوي على طاعة الله، والنوم لا بد منه للإنسان حتى يستطيع أن يعمل الأعمال المطلوبة منه. ومع الأسف في هذا الزمن دول الكفر والذين يخططون للإسلام والمسلمين أن يضيعوا عليهم أوقاتهم يشغلونهم بهذه القنوات الفضائية كله في سهر، فإذا قرب الفجر يتعب فيضع رأسه فينام ما في صلاة الفجر، حتى ولو كان يصلي صلاة الجماعة تفوته. فالإنسان يشغل نفسه بهذه الأعمال التي لا فائدة فيها، فيجب على المسلم أن يراعي هذه الأعمال وهذه الأوقات، لأن الإنسان مسؤول عن عمره فيما أفناه، يعني مسؤول عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه. فيما أفنيت عمرك؟ هل أفنيته في طاعة الله؟ ولا يظن الإنسان أنه لا بد أن يكون قائم في الليل وصائم في النهار، ليس هذا المطلوب. المطلوب من المسلم أن يؤدي كل ما عليه من واجبات ويعمل لدنيا. والله عز وجل قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالإنسان في المتجر في متجره يشتغل ويعمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة جاء لأداء الصلاة. فالإنسان يعمل لدنيا ويعمل لأخرى، وإذا نوى بهذا المال الذي يجمعه في هذه الدنيا ليكف وجهه عن السؤال وينفق على نفسه وعلى أسرته وعلى من يمونهم ويتصدق من هذا المال، فهذا كله يؤجر عليه. بل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل عمل يعمله المسلم يؤجر عليه، حتى النطفة التي يضعها في فرج امرأته. فتعجبوا قالوا: كيف يكون ذلك؟ يأتي الإنسان شهوته ويكون له أجر، يعني الإنسان مع زوجته. بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام بالمثال الذي يوضح هذا، فقال: أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال، لأنه يعف نفسه ويعف زوجته. إذن كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان إذا قصد بها وجه الله بأي وجه من الوجوه يؤجر على ذلك. والله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. يعني من طلب الدنيا الله عز وجل يعطيها للمؤمن وللفاجر وللكافر، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت لها قيمة ما سقى الكافر منها شربة ماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الآخرة لا يعطيها إلا لمن يحبه من المؤمنين والمسلمين. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله عز وجل سريع الحساب، يعني هذا العالم كله الله عز وجل يحاسبهم كلمح البصر أو هو أقرب، يعني الأمة كلها يحاسبها في لحظة واحدة، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. إذا سريع الحساب، فهو يحاسب عباده. أهل الخير يجزيهم بالخير ويعطيهم الجنة، وأهل الشر يجازيهم على أعمالهم بالنار. وجاء في الحديث الصحيح
عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المقلون. المقلون أهل الأموال القليلة، لأنه جاء في الحديث أن هذا المال يحاسب عليه الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الإنسان الفقير الذي عنده ما يكفيه هذا حسابه سريع، يعني ما هناك دواوين مسجلة كثيرة ماذا صنعت فيما عملت. وهذا نفهمه حتى بالتجربة في الدنيا، تجد التاجر الكبير صاحب الأموال الكثيرة مشغول مشغول وليس عنده وقت، لكن الصغير اللي عنده حاجة خفيفة ينتهي ويمشي. ولهذا قال لي بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى بعض التجار الكبار ليأخذ منهم مساعدة، لأنهم ينفقون جزاهم الله خير ما يقصرون، لكن يقول: أنا جلست عند هذا الرجل بعد صلاة المغرب، الرجل الذي يمر عليهم بالشاهي يصب لهم الشاهي، يقول يصب للجميع، كل من يأخذ الكاس حقه يشربه، هذا الرجل يضع عنده الكاس مشغول، هذا من المحاسبين يأتي يعرض عليه شيء، التلفون من الجانب هذا، التلفون من الجانب الثاني، وهكذا. الرجل يقول يأخذ الكباية هذه ويرميها بردت، يصب فيها مرة ثانية كذلك، استمر حتى تنتهي ويطشها. قال: أنا حمدت ربي. قال يقول: أنا حمدت ربي على ما أنا فيه. هذه التجارة الكبيرة قال مشغل هذا الرجل شغلا مستمر، اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا مشغول. هؤلاء أصحاب الأموال الكثيرة يوم القيامة لابد من حساب، من أين جئت بهذا المال وفين خرجته، يعني الدخول والخروج. مثل أمين الصندوق يسألونه عن المبلغ الذي دخل عليه وفيما فين صرفه، وهكذا الإنسان يكون يوم القيامة. فهذه الأموال يجب على المسلم الذي يرزقه الله عز وجل منها أن ينفق منها في سبيل الله، لأنها تفيد يوم القيامة. التاجر الذي ينفق هذا الله عز وجل يوسع عليه ويخلف عليه ويعينه، لكن إذا جمع هذه الأموال وأتعب نفسه فيها وجمعها من كل طريق، يعني الحلال ما حل في اليد، هذا يحاسب على هذا حسابا شديدا، ولا سيما قضية الربا، المعاملة بالربا، يجب على الإنسان أن يتجنب هذه المعاملة ويعلم أن رزق الله عز وجل مضمون لكل مسلم، كل فرد. الله عز وجل حينما خلقنا فالمولود في بطن أمه حينما يبلغ 120 ليلة ويأتي الملك لنفخ الروح فيه يسأل عن أربع ويؤمر بأربع: أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذا مكتوب. فمهما أتعب نفس الإنسان في هذه الدنيا لجمع المال لا يأتيه إلا ما كتب له، ولكن ليس هذا معناه أنه لا يعمل، يقول: أنا رزقي كتب لي وخلاص أنا أجلس. رزقك ما يأتيك بهذه الطريقة، لا بد من عمل السبب، وهذا هو الجمع بين الأمرين، بين هذا وهذا. يعني لما يسأل الإنسان وأن يطلب أن يأتي الله نصيبه في الدنيا لا بد من العمل. إذن الرزق مكتوب وعليك أن تعمل حتى يأتيك الرزق بالطريق المشروع، لكن لا تتجاوز ما أباحه الله لك عز وجل في البيع والشراء وفي كسب الأموال بأي طريقة من الطرق الحلال. أما الطرق الملتوية، الطرق الحلال، الغش، الخداع، الربا، الرشوة، أخذ الأموال من الناس بالغصب، قد يكون إنسان عنده سلطة يستطيع يأخذ على هذا، يوم القيامة هذا كله لا ينفعه بل يكون وبالا عليه. فعلى المسلم أن يحرص ألا يأكل إلا الحلال، وأن يطلب الرزق بأوجه الحلال، والله عز وجل ييسرها له. يعني من توكل على الله فالله عز وجل يوفقه ويعينه. أولئك لهم نصيبهم مما كسبوا والله سريع الحساب. فيجب على المسلم كما قلنا في الحج وفي غيره، يعني ليس معنى أن المسلم لا ينتهي عن المعاصي ولا يعمل الطاعات إلا في الحج،
وإنما في كل وقت يجتنب المعاصي ويعمل الطاعات. لكن في هذا الوقت الإنسان لما يتفرغ لعبادة الله عز وجل ينبغي أن يعمل الأعمال الكثيرة من أعمال الخير، وأن يتجنب الأعمال التي قد تفسد حجه أو قد تنقص حجه.